بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قضايا الإيمان والكفر، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، نعود إلى ما تبقى من الكلام على قضية عبودية الكائنات، وقد شرعنا في هذا في آخر ما كنا بصدده من الكلام على خصائص وفضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فكان آخر ما تيسر من الكلام فيها على أن عبودية الله سبحانه وتعالى هذه ظاهرة مشتركة بين جميع الكائنات في هذا الكون على التفصيل الذي ذكرناه من قبل. فمن أنواع هذه العبودية عبودية أعضاء جسم الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، إلى آخر الآيات. فهذه الأعضاء تنطق يوم القيامة، وهذا نوع من العبودية لأن الله يأمرها بذلك فتستجيب. يقول تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ ما هو بقى الإنسان يوم القيامة أقيمت عليه الحجة، فيقول يمكن الكذب ينفعني، ما هو أي حيلة بقى، يمكن لما أكذب وأنكر يمكن ينفعني، فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. كأن الملائكة إيه؟ افترت عليه الكذب ودونت في صحيفة أعماله السيئة ما لم يفعله هو، فيقول: لا، ما أقبل إلا شاهدا من نفسي، أنا هو موجود وأنا اللي هشهد على نفسي، ما يشهد علي غيري. قال: يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. ويدعو على أعضاء جسمي التي نطقت رغما عنه، يقول: أنا ما كنت أدافع إلا عن كن حتى لا تعذبنا بالنار. وهذا رواه مسلم. وفي رواية: فيقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي فتنطق. وفي الحديث: إن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني تخضع اللسان وتتذلل له في كل صباح، الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وهذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أيضا ذراع
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قضايا الإيمان والكفر، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في ذكر أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من السنة، وهذا المبحث فيه 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أشرنا من قبل، أدلة القرآن الكريم تفيد زيادة الإيمان، أما السنة ففيها أحاديث صريحة في دلالتها على نقص الإيمان. وكما قلنا من قبل، إن كل ما كان قابلا للنقص فهو قابل للزيادة والعكس. وذكرنا الحديث الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثم حديث: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أما الحديث الثالث فهو حديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. والرابع حديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن شعيرة من خير. أما الخامس فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أما السادس فقوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، إلى آخره. أما السابع فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أما الثامن فحديث: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أما الحديث التاسع الذي توقفنا عنده فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قبل أن نشرع في بيان وجه الدلالة في هذا الحديث، هو أحد الإخوة أرسل سؤالا الأسبوع الماضي يقول: أليس كان من الأولى أن يذكر المصنف في بداية سرده للأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ فطبعا هذا ليس بحديث، هذه قاعدة عند أهل السنة يلخصون فيها يعني خلاصة المسألة. وإلا ففعلا لو كان في حديث بهذا المعنى كان يجب تصدير الكلام به، لأن هذا واضح الدلالة جدا على المسألة، يعني ما كانش حد يعني تعب يعني. لا، هذا ليس بحديث عن النبي عليه السلام، هذه قاعدة عند أهل السنة يضعونها ثم يشرحونها ويدلون عليها كسائر يعني المسائل. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم، وفيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراتب إنكار المنكر، وأن إنكار المنكر حسب الاستطاعة، فإما أن يغير باليد أو باللسان أو بالقلب، بمعنى أنه يكرهه بقلبه. وهذه المراتب الثلاث للإنكار يقوم بها المكلف على قدر استطاعته. ولا شك أن المرتبة الأشياء التي سمتها تلك المرأة اليهودية، هذه الذراع نفسها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة كما في الحديث الصحيح. أيضا من ذلك عبودية البحر، فإن البحر يشفق من يوم الجمعة، أيضا كما ذكرنا من قبل يشفق أن يكون فيه السعة. وفي قصة الرجل الذي أوصى بنيه بإحراقه بعد موته، قال عليه الصلاة والسلام: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، يعني أمر البحر فالبحر إيه؟ أطاع ربه وجمع ما فيه من رماد هذا الرجل. فالشاهد هنا: أمر الله البحر فجمع ما فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: والبحر المسجور، قيل الممسوك، البحر إيه؟ المقيد الممسوك، الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها. البحر المسجور أي الممسوك أو الممنوع أو المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها. ويمكن ما حدث في تسونامي من قريب يعني فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ليذكر الناس بقدرته عز وجل على أن يرسل عليهم هذا البحر المسجور أو البحر المكفوف والممنوع والممسوك، لأنه لا توجد لشركة تأمين بتأمن على المدن الساحلية ولا أي قوة تحول دون أن البحر يغرق البلاد بما فيها، فليس ثم إلا قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو أمر مقصود لا يحول دون هلاك الناس شيء إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل هذا البحر عذابا لهم. من ذلك أيضا عبودية الجبال والحجر والحصى، يقول الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فدل على أنه وإن لم ينزل القرآن على جبل أنه لو أنزله عليه لرأيته كما قال الله سبحانه وتعالى خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال أيضا تبارك وتعالى في شأن الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإذا نظرت للجبل لا تنظر إلى الجبال في مناظرها الجميلة الخلابة أو قوتها أو كذا، وإنما أنظر إلى الجبل على أنه عبد لله يقيم هذا النوع من العبودية وأنه يعرف ربه. النظرة تختلف تماما عن النظرة المادية التي تقتصر على ظاهر من الحياة الدنيا دون أن تنفذ إلى أعماق ما فيه من الأسرار ومظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى. وإن منها لما يهبط من يعني بسبب خشية الله. يقول القرطبي رحمه الله تعالى ما تردى حجر من رأس جبل ولا تفجر نهر من حجر ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله نزل بذلك القرآن الكريم. وقال بعض المتكلمين إنه البرد الهابط من السحاب، يعني بعض المتكلمين متحرقين يقول وإن منها لما يهبط من خشية الله يقصد إيه من جبال فيها من برد يعني الذي في السحاب، فإنه البرد الهابط من السحاب. علق الألوسي متهكما من هذا القول قائلا هذا القول أبرد من الثلج. وحكى ابن مسعود فيما نقله القرطبي أن الجبال يحدث بعضها بعضا يقول إن الجبل لا يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله، فإن قال نعم سر به. ثم قرأ عبد الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. قال أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير، يعني الآيات التي في أواخر سورة مريم تثبت أن الجبال تسمع قول الزور قول الشرك اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فمن الغضب هي تنفطر وتنفجر من الغيظ على الكفار وما يقولونه من الزور لأنها تسمع هذا الكلام. فإذا إنما يمسكها الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود استدل على ما قال بإيه، يقول أفترهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير، يبقى زي ما بيسمعوا الذي يشتم الله يسمعون أيضا من يذكر الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لما تجلى ربه للجبل الجبل نفسه اندك من التجلي الإلهي وخر موسى عليه السلام صعقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود لا يأتي أن هذا الحجر يوم القيامة باستطاعة جميع المكلفين، يعني إنكار المنكر بالقلب، لأنه حتى لو كان الإنسان في الظاهر مكرها يعجز عن أن يغيره بيده ويعجز أيضا عن أن يغيره بلسانه، فإنه لا سلطان لأحد على القلب، فلا يتصور وجود إكراه أو عجز عن الإنكار القلبي. فإذا مرتبة الإنكار بالقلب هي في استطاعة جميع المكلفين. فمن رأى المنكر ولم يكرهه بقلبه وهو يعلم أنه منكر فإن هذا يكون علامة على ضعف إيمانه، لأنه قال هنا وذلك أضعف الإيمان، وهذا وجه الدلالة على أن الإيمان يتفاوت أهله فيه، فمنهم من يكون إيمانه قويا أو كاملا ومنهم من يكون إيمانه ضعيفا أو ناقصا. ولا شك أن المكلفين يتفاضلون في القيام بهذه المراتب، فمنهم من ينكر بيده ومنهم من ينكر بلسانه ومنهم من ينكر بقلبه. فمن أنكر بيده فهو أفضل ممن أنكر بلسانه، ومن أنكر بلسانه فهو أفضل ممن أنكر بقلبه فقط. فيتفاضل الناس على هذا الأساس في الإيمان، بعضهم يزداد إيمانه حتى ينكر المنكر بيده، وبعضهم يضعف إيمانه فلا ينكر المنكر إلا بقلبه. إذن هذا الحديث من أوضح الدلائل على زيادة الإيمان ونقصانه. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وذلك أضعف الإيمان تصريح بأن الإيمان يضعف وضعفه نقصانه، فالإيمان ينقص بنقص الطاعة وارتكاب المعصية كما أنه يزيد بفعل الطاعة والبعد عن المعصية. ولذلك احتج بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه الإمام النسائي في سننه، فبوب لهذا الحديث بباب تفاضل أهل الإيمان. المتبادر أن الإنسان يرى هذا الحديث في إيه؟ في باب تغيير المنكر والأحكام الحسبة، لكن انظر كيف أتى الإمام النسائي بهذا الحديث في كتابه السنن وبوب له باب تفاضل أهل الإيمان. كذلك ابن مندة في كتابه الإيمان
ترجع للحديث قال ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص، وهذا هو الشاهد. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فقد بوب له في شرحه لمسلم بباب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. مثل هذا الحديث في دلالته حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا أيضا الدلالة فيه ظاهرة تماما كالحديث الذي قبله على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه ذكر فيه مراتب الإنكار الثلاث وبين أن أضعفها مرتبة الإنكار بالقلب التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل. ولذلك قال ابن منده ذكر خبر يدل على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال حبة خردل وأن المجاهدة بالقلب واللسان واليد من الإيمان، ثم ذكر هذا الحديث. إلا أن هذا الحديث فيه فائدتان ليست في الحديث الذي قبله. الأولى تصريحه بأن هذه المراتب الثلاث للإنكار من الإيمان، دي فائدة غير موجودة. احنا قلنا الحديث السابق يدل طبعا على تفاضل أهل الإيمان فيه وعلى تفاوت مراتبه، لكن ليس هناك ربط بين هذه المراتب وبين الإيمان، دي تستنبط من الحديث اللي هو من رأى منكم منكرا إلى آخره. أما في هذا الحديث فالحديث فيه نص صريح على أن هذه المراتب من مراتب الإيمان، لأنه قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل إذا في هذا الحديث، فإذا زائدة على الحديث أبي سعيد أنها إحدى هذه الفائدتين تصريح الحديث بأن هذه المراتب الثلاث للإنكار من الإيمان. الفائدة الثانية المزيدة إخباره بأنه ليس وراء المرتبة الأخيرة من الإنكار حبة خردل من الإيمان، لأنه قال ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن
وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، وهذا رواه ابن ماجه. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر، وفي رواية والشجر وراءه يهودي يا مسلم، إذن المسلم فقط هو الذي يسمع الحجر، يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. أيضا تذكرون القصة موسى لما اغتسل فوضع ثوبه على حجر. القصة دي لو واحد عايز يجيب الحديث يوصله ازاي؟ أسهل وسيلة لما يوصل لقصة موسى عليه السلام لما وضع ثوبه على الحجر في كتاب تفسير في سورة إيه بقى؟ الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه. فلما اغتسل موسى فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، لأنه كان بنو إسرائيل آذوا موسى وادعوا أن فيه نوع معين من المرض، يعني الأدرة في موضع السوءة، شاء الله سبحانه وتعالى أن يبرئ موسى من هذا العيب الخلقي الذي يزعمونه فيه. فموسى اغتسل في البحر ووضع ثوبه على حجر ولم يكن يلبس شيئا، على أنه رجلا حيا كان لا يتعرى أمام أحد يعني. فلما وضع ثوبه على الحجر إذا بالحجر يجري، أمره الله أن يفر، فموسى عليه السلام انفعل جدا لهذا وخرج يجري خلف الحجر ويقول له ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، ويجري وراه لحد ما مر أمام ملأ من بني إسرائيل وهو بهذه الهيئة، لأن حكمة الله في ذلك أن يذهب عنه ادعاء وجود هذا العيب فيه عليه السلام. فرأوه فعلموا أنهم كذبون في ما يقولونه. الشاهد يعني من الكلام أنه في هذا الحديث فر الحجر بثوبه طبعا بأمر الله، والدليل أنه من أمر الله الآية الكريمة فبرأه الله مما قاله، فالله الذي أمر الحجر بقدرته عز وجل أن يفر ويجري. فخرج موسى في إثره يقول ثوبي حجر، يعني أعطني ثوبي يا حجر، لكن لأنه طبعا متوتر جدا ومنفعل بالحادث اختصر الكلام جدا، لم يقل أعطني ثوبي يا حجر أو يا أيها الحجر، إنما اختصر على قد ما يقدر أعطني ثوبي يا حجر. فناداه نداء من يعقل، رغم أنه جمات فعل فعل من يعقل، وإنما كان هذا بأمر الله تعالى. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، وهذا رواه البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. أيضا من ذلك عبودية الرعد، يقول الله سبحانه وتعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد هذا يسبح الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سمع عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى صوت الرعد شديدا قال هذا صوت رحمتك فكيف بصوت عذابك؟ كان صوت الرحمة، لأن المطر رحمة والرعد يأتي في مقدمة المطر يعني. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لذلك يسن أن تقول إذا حصل الرعد تقول سبحان من سبحت له. ويقول تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من ذلك أيضا الرياح، الرياح تشفق أيضا من يوم الجمعة. يقول الله تعالى أيضا فسخرنا له، أي لسليمان، فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. بأمره يعني بأمر سليمان عليه السلام. وعن جابر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت هذه الريح لموت منافق. فقدم المدينة فإذا عظيم من المنافقين قد مات. من ذلك أيضا عبودية السحاب، السحاب يعرف ربه عز وجل ويطيع أمره. ففي الحديث بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، أمر للسحابة اسق حديقة فلان، فمر رجل مع السحابة حتى أتت على حديقة، فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها، فإذا برجل معه مسحة يسحي الماء بها، فقال ما اسمك يا عبد الله؟ قال فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة، نفس الاسم الذي إيه؟ قال اسق حديقة فلان، نفس المؤمن،
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالمراد أنه لم يبق بعد هذه المراتب الثلاث للإنكار ما يكون داخلا في مسمى الإيمان حتى يقوم به المؤمن، بل إن الإنكار القلبي هو آخر حدود الإيمان. وليس المراد نفي أصل الإيمان عمن لم ينكر المنكر، ولهذا قال في الحديث ليس وراء ذلك، يعني ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل، يعني أن الإنكار بالقلب هذا هو آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين ثلاثة طبقات، وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول لما كان أقدرهم لو يغير بيده كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني، وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الأخير. وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. لكن يرد هنا سؤال، وهو أنه إذا كان ذلك بحسب الاستطاعة، فمن لم يستطع لا بيده ولا بلسانه فعمل حسب استطاعته وهو الإنكار بقلبه، فكيف يقال إن إيمانه ناقص؟ واحد أنكر فقط بالإيه؟ بالقلب، كيف يقال إن إيمانه ناقص؟ في الرواية الأولى حديث أبي سعيد قال وذلك أضعف الإيمان، وهنا قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا كان أتى بما يستطيعه وهو الإنكار بقلبه فكيف يقال إن إيمانه ناقص، مع أن هذا الذي فعله هو الذي في استطاعته؟ والجواب أن يقال إن إيمان هذا الأخير عد ناقصا من جهة نقص عمله عن الآخرين، إذ هما قام من أمر الدين بعمل أكمل منه، فعد إيمانه من هذه الجهة ناقصا، وأما هذا النقص الذي عنده فلا يحاسب عليه لأنه خارج عن استطاعته، والله عز وجل لا يكلف النفس إلا وسعها وما تطيقه. يعني زي ما قلنا في إيه؟ في حديث النساء ناقصات عقل ودين، يعني الرسول عليه السلام شرح كيف النقصان، النقصان بيكون في إيه؟ في شهادة المرأة أنها على النصف من شهادة الرجل، هذا نقصان العقل. أما نقصان الدين فهو أنها تترك الصلاة أيام الحيض وكذلك يعني الصيام. فهي من بداية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على النار فيقول فرأيت أكثر أهلها النساء، وبين السبب، فليس سبب كونهن أكثر أهل النار أنهن ناقصات عقل ودين، لكن السبب هو إيه؟ أن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير كما ذكر، فذا فعل كسبي، يعني ذنب كسبي هم يفعلنه، لكن نقصان العقل والدين هو شيء ليس فيه إثم، هو وصف بأنه نقص بالنسبة لمن الحال الرجال الذين ليس في حقهم الأمر بنفس الطريقة، فهو نقص لكنهن غير مسؤولات عنه وغير محاسبات عليه. كذلك هنا الشخص الذي أنكر بقلبه هو إيمانه أضعف من إيمان إيه؟ يعني هو قال لك وذلك أضعف الإيمان، يبقى هنا إيمانه ناقص أو هذا نقصان في إيمانه، هل هو نقص هو يحاسب عليه؟ إذن هو وصف بأنه نقص بالمقارنة بحال الأول الذي غير بيده والثاني الذي غير بلسانه فقط، لكن لا يلزم من ذلك أنه إذا فعل ما يطيقه وما يقدر عليه أنه يأثم. واضح؟ إذن هذا النقص بالنسبة لحال الأول والثاني، وهذا النقص الذي عنده فإنه لا يحاسب عليه لأنه خارج عن استطاعته، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول شيخ الإسلام: ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل، يعطى ثواب الفاعل الكامل مدام هذا هو الذي في استطاعته، فهذا من فضل الله عز وجل وسعة رحمته لعباده. ومن هذا الجنس المرأة الحائض التي تترك الصوم والصلاة وقت حيضتها، تعد ناقصة إيمان من هذه الجهة، إذ إن الرجل لا ينقطع عن الصلاة بمانع مثلها فهو أكمل منها بهذا الاعتبار. وإن فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها وأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. وهذا الحديث رواه مسلم. أيضا من أنواع العبودية عبودية السماوات والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. فقال عز وجل: وقيل يا أرض، الأمر بقى، وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. فأطاعت الأرض أمر ربها تبارك وتعالى. ويقول عز وجل أيضا: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول منه لعظمة الله. ويقول تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، فيه أنهما لا يبكيان على الكافرين، ومفهومه أنهما يبكيان على المؤمنين وفراق الصالحين. فبكاء كل شيء بحسبه، مش شرط البكاء يكون بدموع وأنين، هذا بكاء الإنسان، أما بكاء السماوات والأرض فلا ندري، لكن لها بكاء كما بيّن الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وهذا في صحيح ابن ماجه. أما عبودية الأرض ففي قصة يأجوج ومأجوج في آخر الزمان: ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، وهذا متفق عليه. وفي قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه بعد موته، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت. وفي قصة الرجل الذي قتل 100 فأوحى الله إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن تقربي، وهذا رواه مسلم. ويقول تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فهي تشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير وشر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة، إذا كان الإنسان مكتوبا له أنه تقبض روحه وما تدري نفسه بأي أرض تموت، فإذا كتب الله له أنه يموت في الأرض المعينة ولو كانت بعيدة عنه، فإن الله عز وجل يقول في الحديث: أو ثبته إليها الحاجة، يقيد له حاجة يذهب في هذا المكان ليقضيها فتقبض روحه حيث قضى الله ولا مرد لقضائه تبارك وتعالى. إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة: ربي هذا ما استودعتني. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو في صحيح ابن ماجه. الأرض أيضا كما قلنا في جبل أحد يعرف الولاء والبراء وحب المؤمنين وبغض الكافرين، فللأرض ولاء لأولياء الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال فعرفوه، قالوا: هذا يكتب لمحمد عليه الصلاة والسلام، فأعجبوا به، يعني أنه ارتد وبقي مع هؤلاء الكفار، وهم أعجبوا به لأن هذا كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يدرك الكتاب، فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، مات وأهلكه الله وهو في وسطهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له
فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. وهذا رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا رواه ابن ماجه. فهذا أمر للأرض أو نهي الأرض عن أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا نكى عبودية الشمس والقمر.
كانت لا تحاسب على هذا النقص لأنها مكلفة به، إنها يحرم عليها أصلا الصلاة في حال الحيض، فهي مأمورة بإيه؟ بترك الصلاة وترك الصوم حال الحيض، فهذا هو التكليف الموجه إليها. فإذا هي ما فعلت شيئا كسبيا يقتضي ذمها أو عقوبتها، فهو مع وصفه بأنه نقص لكنها غير مسؤولة عنه وغير محاسبة عليه. إذا هذا هو الدليل التاسع. أما الدليل العاشر من السنة فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. هذا الحديث متفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية، كلب لحراسة الماشية، أو ضاريا. ضاريا يعني هذا جمع ضوار، وهو الكلب المعلم المدرب للصيد. يقال ضرى الكلب وأضراه صاحبه، أي عوده وأغراه بالصيد. إذن هذا هو الاستثناء، كلب الحراسة الماشية مثلا أو كلب لإيه؟ للصيد. ما علمت من جوارحي مكلبين فكلوا مما أمسكنا عليكم. سبحان الله، هذا مما يعني يستدل به على فضيلة العلم. يعني إذا كان الكلب المعلم إذا اصطاد يباح صيده، كلب الجاهل لا يباح صيده. فالعلم فرق بين الكلب الجاهل والكلب المتعلم، فكيف بالأدميين؟ فتباح ذبيحة الكلب المعلم. الشاهد من هذا الحديث قوله: نقص من عمله كل يوم قيراطان. فبعض الناس تمعن في مشابهة الكفار في عملية الاقتناء الكلاب وتعظيم الكلاب إلى حد عجيب جدا، يعني ذوبانا في حب الكفار والاقتداء بهم في هذا الضلال، فيصرون على يعني اقتناء الكلاب ولا يبالون بهذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بدون أن يشعر كل يوم ينقص من أجره قيراطان من الأجر، فإيمانه فيه نقصان بسبب وجود الكلب. هذا الحديث فيه دلالة على نقص العمل بارتكاب المعاصي، فاقتناء الكلب لغير ما جاء به الشرع الشريف معصية تنقص الأجر ومن ثم تضعف الإيمان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب أو ترتكب. طبعا الحديث هنا واضح الدلالة على هذه المسألة، ولذلك احتج به ابن أبي زمنين على ذلك فخرجه في كتاب أصول السنة في باب زيادة الإيمان ونقصانه. كما تلاحظون هنا في البحث هو دايما بيدعم فهمه للأدلة بسلوك العلماء في الاستدلال بها تحت تراجم معينة تفيد نفس المعنى، فهذا من الملامح الجيدة في البحث، يعني أنه لا يفكر برأسه فقط وإنما يعني يعتمد دائما على فقه العلماء للأحاديث وشروحها. الدليل الحادي عشر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم، طبعا رؤيا الأنبياء وحي لا شك في ذلك، رؤيا الأنبياء كلها وحي من الله سبحانه وتعالى، بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. والقميص هو يعني اللي احنا بنسميه في اللغة العامية القفطان، أو ساعات خطأ شديد بيقولوا جلباب، الجلباب ده بتاع النساء يدنين عليهن من جلابيبهن، لكن يعني هو الثوب المعروف، ثوب واحد يستر الجسد كله. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص لأنه فيه ستر وأيضا فيه تواضع. لكن احنا بنستعمل في العرف الآن كلمة القميص على القميص القصير، لكن القميص عند الإطلاق قدت قميصه من دبر، فطبعا القميص هو الثوب الكامل الواحد الذي يلبسه يعني الرجل، لأن مهم جدا نفهم أن القميص هنا كامل لحد أقدام. يعني منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ويقول سبحانه وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ويقول تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. عطف سجودهما على سجود الملائكة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات الملائكة ومن في الأرض والشمس والقمر أيضا يسجدان. فعطف سجودهم على سجود الملائكة ليدل على أنه سجود حقيقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. طيب هذا الحديث لو أردت أن تصل إليه من خلال كتب التفسير في سورة إيه؟ ياسين. إيه الآية؟ والشمس تجري لمستقر لها. وهذا الحديث يفسر ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في الشمس: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئتي، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. وهذا متفق عليه. طبعا هذا نؤمن به إجمالا، والله عز وجل أعلم بكيفية ذلك، لأنه السجود يناسبها. الشمس لا سجود بحسبها، يناسبها، الله به عليم. وهو سجود لا يعيق دورانها في سيرها. وما أتيت من العلم إلا قليلا. زي ما قلنا قبل كده، المستحيل هو اجتماع الضدين، لكن هذا ممكن، كيف يحصل لا ندري. وما أتيت من العلم إلا قليلا، يعني كان في وقت من الأوقات كان في النظرية القديمة أن الأرض يعني هي مركز الكون وكله بيدور حولها، فده شيء طبيعي أن البشر علومهم كانت قاصرة في ذلك الوقت، فشيء طبيعي أن شايفين الأرض ساكنة. بعد ذلك بدايات النظريات الفلكية الحديثة أن الشمس هي مركز المجرة والكواكب بتدور إيه حولها بما فيها الأرض. ففي ذلك الوقت طبعا كان هذا الكلام يتصادم مع الآيات القرآنية: والشمس تجري لمستقر له. تجري، فنص صريح جدا أن الشمس تجري. فطبعا كان المسلمون في ذلك الوقت يختلفون مع من يزعمون ثبات الشمس باعتبارها المركز لكن ثابت، إلى أن جاءت الاكتشافات الحديثة أيضا فأثبتت أنه ما من شيء لا يتحرك. الشمس فعلا تتحرك، في طبعا حركة نسبية بين هذه الأجزاء، والمجرة بما فيها تتحرك، والكون نفسه كله بيتحرك ويتمدد وأشياء. يعني الآن العلم الحديث اكتشف جزءا يسيرا جدا منها، يعني من يهتم بهذه الأشياء سيجد العجب في مثل هذا. فليس أسلم من أن نسلم لله سبحانه وتعالى الذي هو بكل شيء عليه. كيف تسجد الشمس وكيف تسجد تحت العرش؟ طب بتروح فين؟ بتغيب ولا بتغيبش؟ لا، هو سجود لكن لا يعوقها عند ورانها في مسارها. كيف؟ الله أعلم كيف تسجد، نحن لا ندري، نكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية البخاري: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها. أيضا النبي يوشع ابن نون حينما قاتل الجبابرة وأوشكت الشمس على المغيب وأراد أن يقضي عليهم قبل الليل، في الحديث جاء: فلقي العدو عند غيبوبة الشمس فقال للشمس، قال يخاطب الشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور. لكن حينما أراد أن يدعو توجه إلى الله: أنت مأمورة وأنا مأمور. ثم دعا فقال: اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه. وفي حديث جابر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار، ويقول تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي هذا نزل قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كذلك هناك عبودية للنجوم، يقول تعالى: والنجم والشجر يسجدان. طبعا على أحد التفسيرين، لأن النجم إما أنه ما لا ساق له من النبات والشجر ما له ساق، أو أن النجم هو النجوم التي في السماء. يقول تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، وهذا هو الشاهد، والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. يبقى دي في سورة إيه؟ النحل. لكن في الأعراف: والنجوم مسخرات بأمره. هذا فيما يتعلق بعبودية عالم الشهادة. أما عبودية عالم الغيب وهو كل ما غاب عن يعني من الناس من لا يستره قميصه حتى إنه لا يبلغ الصدر يعني، ومنها ما دون ذلك: وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، قوة الدين وكمال الإيمان. وهذا متفق عليه. طبعا هنا في هذا الحديث ما المراد بالناس؟ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يبقى أكيد المسلمين أو المؤمنين فقط، لا يمكن أن يدخل فيهم الكافر. فالمراد بالناس هنا المؤمنون. لماذا؟ الدليل على هذا التأويل أو على فهم الناس بأنهم مؤمنون تأويله القمص بالدين، تأويله القمص بالدين. ونحن نتكلم على مسألة تفاضل أهل الإيمان فيه، فهم يتفاضلون، فهذا يدل على أن الناس مقصود بهم المؤمنون. والمراد بالدين العمل بمقتضاه كالحرص على امتثال الأوامر واجتناب المناهي. والنكتة في القميص أن لابسه إذا اختار نزعه وإذا اختار بقاءه، فلما ألبس الله المؤمنين لباس الإيمان واتصفوا به كان الكامل في ذلك سابغ الثوب، ومن لا فلا. وقد يكون نقص الثوب بسبب نقص الإيمان، وقد يكون بسبب نقص العلم. إذن الحديث يدل على أن المؤمنين يتفاوتون في الدين قوة وضعفا، زيادة ونقصانا. قول هنا النكتة في القميص أن لابسه إذا اختار نزعه وإذا اختار بقاه، لأن الإيمان اختياري، يعني حتى ضعيف الإيمان إيمانه اختياري وليس إجباريا، فهو مثاب على ذلك. لكن لما ألبس الله سبحانه وتعالى المؤمنين لباس الإيمان واتصفوا بالإيمان كان الكامل في ذلك سابغ الثوب، ومن لا فلا، بحسب يعني قوة إيمانه. فنقص الثوب قد يكون بسبب نقص الإيمان، وقد يكون بسبب نقص العلم. وقد خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث في صحيحه في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال ابن حجر مبينا مطابقة الحديث للترجمة، ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص بالدين، وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسها، فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان أو الدين. وخرجه النسائي في باب زيادة الإيمان من سننه. أما الحديث الثاني عشر فحديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، فترك رجلا هو أعجبهم إلي، يعني أنا أرى أن هذا رجل قوي في إيمانه أو أقوى من هؤلاء، قوي في إيمانه، فترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني ما لك رغبت عن فلان أو لم تعطيه كما أعطيت من هو أقل منه في نظره، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلمة، فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لما قالتي، فقلت ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلمة، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لما قالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، وهذا متفق عليه. فسعد رضي الله تعالى عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي ناسا ويترك من هو أفضل منهم في الدين، وظن سعد أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك فأعلمه به وحلف أنه يعلمه مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فلم يفهم منه النهي عن الشفاعة فيه مرة أخرى. يعني هو طبعا لما بيقول له ما لك عن فلان فوالله إني لراه مؤمنا، دي نوع من الإيه؟ من الشفاعة، يعني يشفع له عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه كما أعطى الآخرين. فسعد رضي الله عنه لم يفهم من رد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن الشفاعة فيه مرة أخرى، بدليل أنه كرر السؤال ثلاث مرات. فسكت ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير، فغلبه ما يعلم من حسن حال ذلك الإنسان، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان، يذكره الحس، فإننا لا يمكن أن نعلم عنها إلا ما ورد في نصوص الوحيين الشريفين. فأولا نبدأ بالأحياء، الأحياء الموجودة في عالم الغيب، وأولهم الملائكة. فأشرف صفات الملائكة هو أنهم عباد مكرمون كما قال تعالى بل عباد مكرمون، ومع اختلاف وظائفهم لكن هناك قواسم مشتركة في الصفات الحميدة التي تتصف بالملائكة. يعني الملائكة منهم حملة العرش، منهم الكرام الكاتبون، منهم خزنة الجنة وخزنة النار، منهم الموكلون بقبض الأرواح، منهم الموكلون بالسؤال في القبر، إلى آخر وظائف الملائكة معروفة. فاختلفت وظائفهم لكنهم يشتركون في صفات حميدة، منها صفة الطهر، يقول تعالى لا يمسوه إلا المطهرون، لوح المحفوظ. من صفتهم الطاعة الكاملة والخضوع التام لله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول تعالى أيضا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أيضا من صفتهم إيمانهم بالله، يقول تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. من صفتهم أنهم يصلون،
يصلون بأنفسهم أو يصلون مع المؤمنين. أما صلاتهم الخاصة ففي حديث الإسراء: فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وهذا رواه البخاري. وقال عز وجل عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذا رواه البخاري. أيضا هم يصلون مع المؤمنين. هذه مظهر عبودية الملائكة أنهم لهم صلاة خاصة بهم ولهم أيضا اشتراك في الصلاة مع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى. وهذا رواه البخاري. أما تسبيحهم فالله تعالى يقول: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويقول تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي حديث أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. فعشان كده بعض العلماء يكرهون كلمة الفضاء تعبير عن السماء الخارجية بأنها الفضاء، هي ليست فارغة مش فاضية، ولكن بناء على هذا الحديث هي مزدحمة بهؤلاء الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني من شدة زحام الملائكة وكثرتهم فيها، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو عباده سبحان الله وبحمده. وهذا رواه مسلم. هذا الذكر الذي اختاره الله واصطفاه للملائكة كي يذكروه به تبارك وتعالى. أيضا من عبودية الملائكة لله عز وجل خوفهم من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى في شأنهم: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، ثم قال: وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وهذا في صحيح ابن ماجه. والشاهد قوله: ما من ملك مقرب. وفي الحديث أيضا يقول: جوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هم بعطائه من المرة الأولى ثم نسيه فأراد تذكيره، وهكذا المرة الثالثة، إلى أن أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل في الدين، لكن في نوع من أعطاء مؤلف قلوبهم أو من إيمانه ضعيف، يعني كنوع من التودد إليه استنقاذا له من النار. قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له: لم تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم، يشير إلى أنه لم يتحقق مقام الإيمان، فإنما هو مقام الإسلام الظاهر. ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا. إذن هذا الحديث يدل على أن الدين مراتب متفاوتة ومقامات مختلفة، وأن الناس متفاضلون فيه، فمنهم المؤمن ومنهم المسلم، وما هذا التفاضل بينهم إلا لأنه يزيد وينقص. ولذلك خرج الإمام أبو داود هذا الحديث في سننه في باب زيادة الإيمان ونقصانه محتجا به. أما الحديث 13 فحديث علي رضي الله تعالى عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. والمشاشة هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها، اللي هي الغضروف، يعني رؤوس العظام اللينة التي يسهل مضغها، فهذا هو المشاش. يعني أن عمار ممتلئ إيمانا، حتى الإيمان إيه بيتغلغل في جسمه حتى يصل إلى عظمه، هذا المعنى، دلالة على قوة إيمانه رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الألفاظ
عن هاني بن هانئ قال دخل عمار على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. وهذا الحديث قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. فهنا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارا بأنه ملئ إيمانا، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد حتى يمتلئ المسلم به، ويدل أيضا على أن المؤمنين يتفضلون في الإيمان، فمن امتلأ بالإيمان خير ممن كان إيمانه ناقصا ضعيفا. وهذا أيضا فيه حجة لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله متفاضلون فيه. أما الحديث الرابع عشر فهو حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث أخرجه مسلم ورواه الشيخان بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو دليل قوي لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة كفاية، كفاية يعني في الدلالة على هذه المسألة، فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. من ذلك أيضا الحديث 15 وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا رواه مسلم في صحيح. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. والحلس هو كساء رقيق يوضع على ظهر البعير، فأطلق عليه ذلك لما رأه متلبسا من هيبة الله تبارك وتعالى. مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. أيضا من عبودية الملائكة ولاؤهم وحبهم للمؤمنين لأنهم أهل الطاعة، فهم يحبون أيضا من كان مثلهم من أهل الطاعة، فهم يستغفرون للمؤمنين كما في الآية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ويقول تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. انظر إلى الولاء، أنت لا تشعر وأنت في غفلة إن كنت من أهل الإيمان وذو ذنوب ومعاص، والملائكة في السماء تستغفر لك، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وفي الآية أيضا أن الملائكة تقول للمؤمن إيه؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أيضا إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب فيقول الملك الموكل آمين ولك بمثل. أيضا الملائكة تحضر مجالس الذكر، ما من قوم كما في الحديث مجالس الذكر في المساجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الشاهد هنا قوله وحفتهم الملائكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، تتواضع له رضا بما يصنع من طلب العلم الشريف. أيضا ينصرون المؤمنين ويثبتونهم في القتال كما قال تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ويقول تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3,000 من الملائكة منزلين. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. لهم طبقة خاصة ولهم فضل خاص لأنهم شهدوا بدرا مع الصحابة رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أهجهم، أمره بأن يهجو المشركين بالشعر، أهجهم وجبريل معك، أو هاجهم وجبريل معك، يعني جبريل يؤيدك ويثبتك. طبعا من ما يناسب أيضا ولاءهم للمؤمنين حديث إيه، إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إيه؟ إن الله يحب فلان فأحبوه، إلى أن تنادي الملائكة إن الله يحب إيه؟ فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا براءة الملائكة من الكافرين، من براءتهم من الكافرين ما قاله الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني الملائكة تلعنهم. وأيضا مع بغضهم للكفار لكنهم مع أئمة الكفر أشد بغضا، يبغضونهم أشد بغضا. يقول جبريل عليه السلام في الحديث لما أدرك فرعون الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال جبريل: لو رأيتني، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أخذ من حمأ البحر فأدسه في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، يعني غضبا لله تعالى لعظم جرمه. وطبعا لا ينفع إيمان فرعون في وقت الغرغرة أو نزول العذاب، لا تحين مناص، يعني لأنه لا تقبل التوبة عند الغرغرة أو عند حضور الموت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل يسجد في التراب وهو يصلي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم الخبيث أنه يريد أن يطأ على عنق النبي عليه الصلاة والسلام، على رقبته، فما فجئهم منه إلا هو يركض على عقبيه ويتخي بيديه. فجأة أخذ يتراجع القهقرة ويدفع عن نفسه شيئا بكلتا يديه، فما فجئهم منه إلا وهو يركض على عقبيه ويتخي بيديه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا الحديث رواه مسلم، فهذا أيضا من نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا فيما يتعلق بالكفار. طيب ماذا عن أهل المعاصي من المؤمنين؟ أيضا يبغضونهم بحسب معصيتهم يعني. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا الحديث رواه البخاري. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا، إلى آخر الآية الكريمة. من ذلك أيضا عبودية صالحي الجن، فالجن عالم غيبي مخالف للبشر والملائكة، وهم مكلفون بالشرائع. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول تعالى مخاطبا الجن والإنس: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي الآية الكريمة: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. من ذلك أيضا قوله تعالى في موحد الجن: ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤذن: فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا رواه البخاري. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم، إلى آخر الآيات. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، إلى آخر آيات. واضح جدا توحيدهم لله عز وجل. وفي سورة الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا رواه الترمذي. ويقول تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أما الجمادات الغيبية فمن الجمادات الغيبية الجنة والنار والقلم والعرش. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطتهم وغبرتهم. فقال الله عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. وهذا متفق عليه. طبعا حديث واضح أن في الجنة والنار إدراكا وتمييزا، يتحجان ويكلمان ربهم عز وجل ويدركان من الذي يدخل كلا منهما. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها وقالت: أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه. ويقول الله سبحانه وتعالى:
يكون صاحب هذا الوصف اللي هو عنده عزيمة أقوى، يكون أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. إذن قوة هنا أسمها قوة الإيمان، قوة الإيمان التي تفعل في قلب الإنسان فعل البنزين في داخل غرفة الوقود في السيارة، هي اللي تعطي قوة الدفع، فيسارع إلى الأعمال الصالحة في الجهاد وغيره بدافع قوة إيمانه وعزيمته وهمته. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الدلالة واضحة، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فده واضح جدا على تفاوت الإيمان أو تفاوت أهل الإيمان فيه. وفي كل خير، معناه في كل من القوي والضعيف خير باشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. فمن قام بأوامر الله وامتثلها وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان. ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى: وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله، وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. أما الحديث 16 فهو حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. وهذا أخرجه مسلم. الشاهد هنا في هذا الحديث قول حنظلة رضي الله تعالى عنه نافق حنظلة. طبعا هذا لا يلزم منه وقوع النفاق. لماذا؟ لأن هذا وقع منه على سبيل المبالغة والورع والتقوى وقوة المراقبة وشدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما هو الشأن في باقي الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهذا رواه البخاري تعليقا، ووصله في التاريخ الكبير والخلال في السنة. فمعنى الكلام أنه خاف من النفاق، حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يظهر مع شدة المراقبة والتفكر والإقبال على الآخرة. لا شك أن هذه زيادة في الإيمان، فإذا خرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا، فيكون إيمانه في هذه الحالة أضعف مما هو عليه عندما يكون في مجلس الذكر، وهذا نقص في الإيمان. فهو رضي الله عنه حسب أن هذا نفاق، يبقى إذن هذا هو موضع الارتياب يعني عند حنظلة رضي الله تعالى عنه وأبي بكر. طبعا هو طبعا بعض أهل البدع تأول هذا الحديث وكلهم يخاف النفاق على نفسه، وهذا الأثر عن ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، فتتكلم وتدرك. فللنار لسان بل لها أذنان وعينان، يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. أيضا النار تتغيض حنقا على الكافرين، يقول تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد. رأتهم يعني لها بصر، ومش بصر عادي، ده بصر إيه؟ حاد، شدة حدة البصر واضحة من قوله إذا رأتهم من مكان بعيد. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ويقول تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. الجنة أيضا تدرك، فعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعة: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، لعلي وعمار وسلمان. وهذا صححه الألباني رحمه الله. إن الجنة لتشتاق، عندها عاطفة ووجدان، فهذا تشتاق لثلاثة حتى يدخلوها: لعلي وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا نار الدنيا نار لها إدراك، وهي مطيعة لأمر الله عز وجل. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار، خاطبها الله، فهذا يدل على أنها مدركة: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كانت عادة الأنبياء في الغنائم أنهم يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها، فيكون ذلك علامة على قبولها وعلامة على عدم حصول الإيه؟ الغلول، السرقة من الغنيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص عن قصة نبي من أنبياء غزة، خرج في غزوة إلى أن قال: حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار تأكله فأبت أن تطعمه. الغنيمة أبت النار لتنزل إنها إيه؟ تطعم هذه الغنيمة. فقال نبيهم: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه فلصقت يد رجل، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فبايعته، قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له رأس بقرة من ذهب، سرقوها من الغنيمة وخبأوها. قال: فوضعوه في المال وهو في الصعيد، فأقبلت النار فأكلته. وهذا رواه مسلم. فإن الله عز وجل إيه؟ طيب، لا يقبل إلا طيبا. فالشاهد هنا قوله: فأبت، وفي آخر الحديث: فأكلته، يعني تدرك. من ذلك أيضا عبودية القلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. من يضبط كلمة القلم تشكيلها إيه يعني؟ إن أول ما خلق الله القلم، مظبوط. طب لو واحد قال: إن أول ما خلق الله القلم، ما رأيكم؟ أيهما أسبق، القلم أم العرش؟ العرش. فهنا أول ما خلق الله القلم يعني إيه؟ لو قلنا أول يعني بعد العرش بس، لكن هو الأظهر إيه؟ أول ما ربنا خلقه أمره بكذا ففعل كذا، يعني أول هنا كأنها ظرف يعني. أول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلقه، فلو قلنا القلم يبقى القلم أول الإيه؟ المخلوقات. فلو جاءت الرواية فعلا تؤيد أنه أول المخلوقات، يبقى لابد من تأويلها أنه بعد العرش، وكان عرشه على الماء. لكن الأظهر أن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا اكتب؟ اذا القلم تكلم وادرك واقر بالربوبيه. قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. وهذا رواه ابو داود. من ذلك ايضا عبوديات العرش، وهو من الجمادات الغيبيه، لكن هو له عبوديه لله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ. وهذا متفق عليه. طبعا هذه مظهر مظاهر موالاته العرش نفسه لله سبحانه وتعالى، أن هذا ولي الله. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. اهتز عرش الرحمن إما سرورا واستبشارا بقدوم روحه، وإما حزنا على موته. هذا ما تيسر من استعراض يعني نماذج عديدة
من صور العبودية في هذا الكون
والسلام، وكلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فقوله هو كلهم يخاف النفاق على نفسه، قلنا إن هذا من باب الإيه؟ من باب التورع والمراقبة، فهو حسب أن هذا نفاق، حسب الاختلاف الأحوال بهذه الطريقة هو نفاق. بعض أهل البدع أول هذا الخبر بأنهم كانوا يخافون أن يبتلوا بالنفاق قبل أن يموتوا. سئل الأوزعي عن نحو هذا فقال هذا قول أهل البدع، يعني في تفسير كلمة إيه ابن أبي مليكة، أهل البدع يقولون وكلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني يخافوا أن إيه؟ أن يبتلى بالنفاق قبل الموت، لكن هذا تفسير أهل البدع. أما تفسير أهل السنة فعلى المعنى الذي ذكرناه آنفا. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لحضرة أن هذا ليس نفاقا، وأنه لا يستطيع أن يداوم على درجة واحدة من الإيمان، لأن الإيمان يتفاوت فيزيد إذا حصلت أسباب الزيادة وينقص إذا حصلت أسباب النقص. كما قال عمير ابن حبيب الخطمي رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص، قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. أما الدليل السابع عشر من السنة فحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا متفق عليه، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن أطلق الشارع الحكيم هنا على قتال المسلم كفرا، مع أن القتال بين المسلمين لا يخرج من الملة، يعني قتل طبعا جريمة خطيرة جدا ومن أكبر الكبائر، لكن هل القاتل يكفر بذلك؟ لا يخرج القاتل من إيه؟ من الملة، بل يبقى معه وصف الإسلام، بدليل قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهنا انظر قال إيه؟ من المؤمنين فأصلحوا بينهم، ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلى آخره. كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإذا اقتص من شخص قتل آخر مثلا بتجري عليه كل أحكام الإسلام قصاصا، لو كان القتل كفرا لقتل إيه؟ ردة، لكن هذا يقتل حدا. ثم إنه مع خطابه إياهم بوصف الإيمان قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بأحسن، فأثبت الأخوة الإيمانية مع وجود الاقتتال. إذن الشرع يسمي المعاصي أحيانا كفرا، لكنه كفر إيه؟ دون كفر. في دليل تاني يدل على أن قتال المسلم كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، دليل على أن القتل كفر. هي شعب الإيمان كلها تسمى إيمانا، والمعاصي أو شعب الكفر كلها تسمى كفرا، يعني أي معصية يطلق عليها كفر، يعني جحود الزوجة فضل زوجها هو كفر، اللي هو الرسول سمى إيه؟ كفران العشير، أطلق عليه كفر. مثلا من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا شرك لكن ليس الشرك الأكبر، هذا شرك دون شرك، ودي قضية أخرى إن شاء الله سنتعرض إليها بالتفصيل فيما بعده. فلا شك أن الذي يقتل أخاه المسلم قد ارتكب إثما عظيما، يقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا تبين يعني عظم هذا الذنب ثم هو مع هذا الذنب لا يخرج فاعله به من الدين، فطبعا هو مش هيكفر، لكن لابد أن ينقص إيه؟ إيمانه وينقص أجره بهذا العمل ويضعف دينه، فيصبح القاتل مؤمنا ناقص الإيمان. وهذا وجه دلالة هذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه، إن سمى قتال المسلم كفرا مع أنه لا يخرج من الملة، فدل على أنه ينقص إيمانه ولا يخرجه من الملة بالكلية. كذلك سباب المسلم فسوق، فسب المسلم جرم يفسق به صاحبه، والفسق نقص في الإيمان. ولذلك قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث وفيه أن الإيمان ينقص ويزيد، لأن الساب إذا فسق نقص إيمانه وخرج عن الطاعة.
المؤمن الكون مؤمن وما فيه من العوالم والعالمين كلها تنطق بأن لا إله إلا الله، وكلها تحقق العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا آخر ما تيسر من الكلام على هذه القضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين. وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.